بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأزواجه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. مكتوب على البلاغه يعني جدي واحد انت من طبعا البعض لا يهتم بعلم البلاغه، بس مو البعض، بالنسبة كبيره من طلبه العلم وبالتالي كذلك لا يهتمون بعلم البلاغه، يعتبرون ان علم ثانوي عربي لا اساسيه له في الاستنباط. وهذا يعني كما يقول ابن القاسم والعباس قسم، ان شاء الله تعالى تصلون الى مراتب عاليه تتشرفون بحقوق الدول البحر الخارج ان شاء الله، وتشوفون اهميه علم البلاغه. فبدأ فيها تكون لكم نقطه واحده يعني دائما. اخذنا فيما اخذنا يعني وفيما سبق الجنسيه، قلنا ال اما ان تدخل على الجنس ما هو تدخل الجنسيه على الطبيعه، او تدخل لاستغراق الافراد، والاستغراق اما ان يكون حقيقي او عرفي الى اخره. عندنا مطلب بالبلاغه اذا ذكروا في التعريف، من التعريف بالمضاف اليه، التعريف ب التعريف، التعريف بالاشاره، التعريف تذكروه ولا ما ادري. فمن اهل التعريف تقريبا درسين او ثلاثه يعني سماحه الشيخ هذا الراضي الله يحفظه في بحث الخمس الفقهي، درسين او ثلاثه يغير بالفتاوى ويناقش العلماء، سيد الخوئي وصاحب الحدائق البحراني ينقض عليه ويرجع له الشيخ الانصاري بسبب كلمه ال اللي وارد بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى المساكين ثلاث محاضرات، والاستنباط واخريه الفتوى وانتاج الفتوى يعتمد على فهمنا ال اطمئن يعني نكتب من النقاط. وبالتالي عندما الان ناخذ علم البلاغه انا مو علم ترفي، لا بالعكس، يعني انا معتقد اعتقاد اطمئنان وقد يرفع الى مستوى اعلى، انه البلاغه الصار ان مقدمات جدا مهمه، جدا مهمه في عمليه الفهم، عمليه الاستنباط، عمليه التبليغ. التبليغ مرات تشوفون المبلغ له طريقة واحدة بالكلام، مرة لا تشوفوه يقود الكلمة من عنقها ويجعلها شنو في قلب السامع. هاي احببت ان اشر انا قد يكون مثل بحثكم بالبلاغة، قد يكون ما في على جدية، قد يكون الدرس كتابي يسد ويرجع، بس هذا من الوهم. واسال الله ان اكون انا المتوهم فيما يعني قلته اخيرا، انكم تتباحثون وتقرؤون وتحضرون وتحملون الامور على جديتها لا على عدم الجديه. كان كلامه في التنبيهات، وكان التنبيه الاول مر، والنقطه الاولى والثانيه مرت، وصلنا الى النقطه الثالثه اللي قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقلنا ذلك الكتاب جملة اسمية رقم واحد لا ريب فيه، شنية جملة اسمية فعلية حرفية لا ريب فيه
اسمية
شنو شلون اسمية؟
لا لا لا
نافية للجنس لا ريب موجود. فالجملة الاسمية الأولى والثانية لم هنا حكمنا بالفصل ولا يجوز الوصل، وذلك لأن الجملة الثانية مؤكدة للأولى وبالتالي لا يجوز استعمال الواو. هذا لا ريب فيه وهدى للمتقين، نقدر نقول هاي الجمله الثالثه والثانيه بيناتهم وصل او فصل ولا لا؟
شيخ هدى للمتقين هي المؤكده لمضمون الجمله
المقدمه. لا 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 ريب فيه. لا ريب فيه. اذا تريدون الحاشيه او راجعوا مختصر المعاني تجدون انه في سماعه الحاشيه وانا كتبت اني إذا أكتم الحاشية موجودة مو صحيح؟ في بداية الحاشية يقول بيان ذلك أن الحال بعد خمس أسطر أو ستة تقولون فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون الثالثة المؤكدة لمضمون الجملة نحو يدها بالمتن الجوة بالشرح العفو الحق لا شك فيه أو ذلك الكتاب لا ريب فيه فضارب الحق الحق لا شك فيه وبعدين ضارب مثال ذلك الكتاب لا ريب فيه فنفس هذا المثال ذلك الكتاب لا ريب فيه فلا ريب فيه مؤكدة لذلك الكتاب ولذلك قلنا كيف التأكيد لما يقول ذلك الكتاب شنو معناه يعني ذلك الكتاب هاي ال استغراقية لجميع صفات الكمال والهداية و و و ليش مولانا لماذا اما ان نجيب نفس الطريقة مال ان نفس الأمارة او لا لتأكيد انه لا ريب فيه يعني تأكيد بما في مضمون الكتاب وكذلك لا ريب فيه هو هدى للمتقين هم واحد يستطيع ان يقول اكو ربط بيناتهم وصل لو فصل
فصل
ليش قلنا هنا نستطيع لا ريب فيه ولذلك سوف يكون شنو هدى للمتقين نستطيع ان نقول ذلك هدى للمتقين يعني هو ايش تبدير هو شنو هدى للمتقين باعتبار هدى للمتقين هو هدى للمتقين تأمل ويمشوا زين هذا التنبيه الأول هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني قلنا أن المبحث في الوصل والفصل وقلنا الوصل يكون بحرف الواو والواو يفيد التشريك والمغايرة بين الطرفين والتشريك لابد أن يكون هناك جامع بين المعطوف والمعطوف عليه وبالتالي هذا الجامع سوف يبينه بعبارة ويمر عليها مرور الكرام وهي تحتاج إلى مبحث طويل جدا ولكن يعني كلام مختصر مبسط أن هذا الجامع الذي يجمع ما قبل الواو وما بعد الواو عند اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية إما أن يكون جامع عقلي أو يكون جامع وهمي أو يكون جامع خيالي تذكرون لما قلنا ممكن أن نقول في المثال هذا اللي فاتنا علي كاتب الحمام طائر ها نقدر نقول ولكن نقول علي كاتب والحمام طائر ما يصير ليش ما يصير لأنه ماكو فد مجانسة ماكو مشاكلة ولا أكو مضادة لا ترجعون قبل الدرسين قلنا حتى المضادة ما يخالف يعني مثلا علي جالس ومحمد شبي قائم صحيح قلنا قائم وجالس بينهما مضادة لمو مضادة قلنا والعقل يكتشف هذا الجامع التضادي بين الجملتين هذا الجامع إما أن يكون جامع عقلي أو وهمي أو خيالي يراد من الجامع العقلي هو ذلك الجامع الذي يقتضيه العقل في اجتماع الجملتين مثلا نقول علي يصلي ويصوم علي يصلي ويصوم علي يصلي جملة فعلية رقم واحد ويصوم جملة فعلية رقم أكو سنخية بين الصلاة والصوم نعم يجوز أن نعطف الصلاة على الصوم أكو فد جامع بينهم صحيح أو أريد أقول علي كاتب شنو ماهر وعمر طبيب ماهر اثنينات الجمل شنو اسمي وهذا إلى مهارة بالكتابة وهذا إلى مهارة بين بالطب أكو مشاكل لو ماكو مشاكل نعم أكو مشاكل وهكذا أقول جاء علي وبكر جاء علي وبكر صحيح لو مو صحيح صحيح جاء علي وبكر أريد أعطف بكر علي من على علي وكلاهما بينهما مسانفة شبهية نعم هاي من اللي يكتشفها هذا نقول عبارة عن مناسبة يستطيع أن بملاك عقل بملاك العقل يشوف أكو مشاكل مجانسة أو مضادة بين طرفي الواو المحطوف والمحطوف عليه وبالتالي يجيز استعمال الواو للشركة بما بينهما وفي مقابل ذلك أكو جامع وهمي وقد يكون هذا الجامع الوهمي بمستوى من المستويات يرجع إلى الجامع الأول مثلا السماء والأرض السماء والأرض تفكر في السماء والأرض السماء شيء والأرض شنو شيء آخر. إذا قلنا عبارة عن أكو ملازمة بين السماء والأرض، يرجع علما إلى الجامع العقلي. ونص يسموه مرات جامع شنو؟ وهمي. يقولون هو الذي يقتضيه الوهم للعقل. وفي التداخل ومختصر المعاني يشرح عليه كثير، ولكن نحن نريد أن نلخص الكلام ونقول أن هذا الجامع لا بد من هسه، سواء يحكم به العقل أو الوهم أو الخيال، العقل والوهمي، العقل يحكم به العقل والوهم يحكم به الوهم. ولكن المهم أنه يوجد جامع في مقابل العقل والوهمي، أكو جامع شو نسميه؟ خيالي. كما في الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فعدي إبل وعدي سماء وعدي جبال وعدي أرض، ولكن هناك مناسبة عرفية وهمية في خيال من يخاطبه الله. شو هاي المناسبة؟ أنه أكو مناسبة بين الإبل والسماء، أكو مناسبة بين الجبال والأرض إذا شوية تعمقنا بيها، لأن الإبل للمنافع، الأرض لرعي تلك الإبل، السماء لسقي الزرع الذي ترعى به الإبل، وهكذا الجبال تفيدهم في التحسين. فأكو هذا المشهد الخيالي، نفس هذا جامع لو مو جامع، جامع ويعلم به الله. لذلك يخاطب الأعراب أو الناس اللي في البادية حتى يفكروا بهذه الأمور لمناسبة الجامع ولمناسبة الخطاب لمقتضى الحال، وهذا ما يسمى بالجامع الخيالي. أو السيف والرمح والدرع، يعني هذا السيف الدرع الرمح هم أكو جامع بينهما، فيجوز شنو الجمع في ذلك وهكذا. لذلك ملخص الكلام في التنبيه الثاني أنه لا بد من جامع بين طرفي المعطوف والمعطوف عليه حتى يصح العطف، لأن العطف يقتضي من جهة المغايرة صحيح، ومن جهة أخرى يقتضي الشركة، وهذه الشركة إما أن تكون بنحو المجانسة والمسانخة والمناسبة، أو تكون بنحو المضادة العقلية بين الأمرين حتى ينتقل العقل من أحد الضدين إلى الضد الآخر. واضح هذا الكلام؟ ولذلك لما ننظر أي جملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي شنو؟ وإن الفجار لفي، أكون مناسبة لهم، يعني البر في مقابله الفاجر، والنعيم في مقابل شنو؟ الجحيم. وهكذا نشوف هنا أكو جامع المقابل، وهو جامع عقلي يكتشفه العقل وهكذا. فعندما نرى واو وتوجد جملتان ومعطوفتان بالواو، لا بد من مناسبة عندما تكون الواو هي الواو العاطفة التي تقتضي التغاير والشركة. واضح إن شاء الله؟ يا هو الوهمي هو يقرب بالسواد والبياض في كتاب مختصر المعاني، أو يقرب بالسماء والأرض، يعني لما يحكف السواد على البياض أو يحكف الصفار على البياض، يعتقد أنه الوهم هناك مقاربة بينهما. بس إذا واحد شوية تأمل قد لعله يصل إلى أنه إذا قلنا سواد وبياض، أو قلنا سماء للارتفاع وأرض للانخفاض، نرجع هذا الجامع الوهمي يقول الذي يقتضيه الوهم، قد لعله أنا أقول يرجع إلى الجامع العقلي. واضح إن شاء الله؟ لأن الجامع العقلي قلنا ما يقتضيه العقل، بس إما اتحاد أو منافرة. اتحاد مثلا يصلي ويصوم، وفي المنافرة مثلا الليل وشنو النهار وهكذا. أما الجامع الوهمي وهكذا يعرفون يقول يقتضيه الوهم. مولانا اعطينا مثال، قال مثلا التضاد بالعرض بين السواد والبياض، بس هذا السواد والبياض هم اكو ملازمه لو اكو ملازمه، من الذي يكتشفها؟ اما العقل فبتقدر اذا العقل وجعل تستظل انه الجامع الوهمي يرجع الى العقل. في مقابل ذلك الجامع اللي هو اتصور اني لعله جامع واحد، يوجد الجامع من هو الخيال، وهو بالنظره البدويه في الجامع الخيالي ماكو مناسبه بين المعطوفات. ولكن اذا جئت الان الى الصحراء افتهم الصحراء هذا ما عنده غير الابل والرعي والغنم والسماء والعشب، فلما يعطفني المولى ملاحظ خياليه المخاطب. واضح ان شاء الله؟ فنقول اكو جامع اللي هو خياليه من هو المخاطب، حاله المخاطب. زين. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ها شنو؟ ها اكو شنو بيناتهم تقابل بين الجملتين وهكذا في امثله اخرى. اكو اسئله وتطبيق عام على الوصل والفصل، بعد ان تطبقوا ان شاء الله تطبقوا ان شاء الله. هكذا هو بعد ان تم هذان التنبيهان، اتمنى الوصل والفصل في علم المعاني، وننتقل بعده الى موضوع اخر وهو موضوع الايجاز والاطناب والمساواة، الباب التاسع في الايجاز والاطناب والمساواة. هاي وايد مهم للخطيب والخطيب هاي الابواب. ما هو الايجاز؟ ما هو الاطناب؟ ما هي المساواة؟ المقدمة الأولى أن العلاقة في أو التقسيم يقوم على أساس العلاقة بين المعاني الموجودة في الذهن والتعبير الذي يخرج تلك المعاني إلى العالم فنسميه الإخبار أو إلى عالم الكلام. فلدي عدة معاني موجودة في الذهن، هذه المعاني المختلفة أو المتعددة إما أن أأتي بلفظ يساوي تلك المعاني وهذا ما يسمى بالمساواة، فالتعبير والكلام واللفظ الذي أتكلم به يساوي المعاني الموجودة في الذهن. مثلا أقول جائع علي وأنا من ذهني ما أقول غير المجيء ومنه وعلي، هذا ما يسمى بالمساواة. الإيجاز وهو أنه توجد معاني شنو كثيرة متعددة والتعبير يكون عن هذه المعاني بصورة شنو موجزة، أي أن الألفاظ المستعملة فيها عمق لو ما عمق معنى، بل الألفاظ قليلة، الألفاظ شبيهة إيجازية، الألفاظ مقتصرة قليلة ولكن في مقابل ذلك المعاني شبيهة كثيرة. مثلا عبارة من جد شنو ومن زرع، عبارة صغيرة جدا ولكن يستطيع الإنسان من خلال من جد وجد أن ينطلق إلى مثلا خلي شوية بين يعني شيء من جد وجد، من شرطية لمو شرطية، وبالتالي نقول من جد وجد عبارة عن أسلوب من الشرط وفيه مقدم وتالي وربط بين التالي ويترتب التالي على المقدم، وبالتالي كل من جد في أمر لا بد أن يوجد شنو ثمر. نجي نقول من جد مطلقا ووجد شنو مطلقا، فمن جد في سائر المجالات سواء كانت دينية أو غير دينية، دنيوية أو أخروية، فسوف يجد الثمار الدنيوية أو الأخروية. من جد وجد هو عبارة عن قانون عقلائي يقول أن الإنسان المثابر سوف يحصل على النتيجة إن كانت لله فهو سوف يحصل على الدنيا والآخر، وتستطيعون أن تنفتحوا إلى مجالات كثيرة معرفية كلام من خلال من جد وجد. واضح إن شاء الله؟ هاي البلاغة، هاي المعاني المختلفة في البلاغة، لذلك هيك يذكرون وكأنه ينقلون القصة لطيفة. يقولون أنه في بعض في وقت من الأوقات كان ابن سينا أو الطوسي، خواجة نصير بين الطوسي، مو هذا الطوسي اللي هنا مدفون رحمة الله عليه، لا المدفون في باب الحوادث الشخصية ما يعني من التردد. يقولون أنه كان الحاكم مال البلدة يبحث عنه، كان الحاكم مال البلدة شبيه يبحث عنه، فقال لهم الشرطة قال لهم يا أبا أنتوا الطالب والطالب سألوا سؤال اشرب بيديكم على رقم واحد، شنو رقم واحد؟ وقولوا له هذا شنو؟ اذا قلتكم واحد طبقوا لي المدينه، اذا لا والله تفلسف لكم وفتح لكم مطالبكم شو؟ وقال انه ابن سينا او ابن الطوسي جاء قال له ما هذا؟ قال هذا واحد لا ثاني له، فان كنت تقصد بالواحد الوحده العدديه فله ثاني وبالتالي سوف تشرك به، وان قصدت بالوحده الوحده الاعتباريه كم شو قالوا له انت انسان. هاي الذهنيه العقليه من خلال البلاغه، من خلال الرياضيات الفكريه، من خلال المنطق، تستطيع ان تنتقل من مستوى وحيز ضيق الى مستوى كبير جدا من المعارف والعلوم، وهاي كل شيء تفيدنا الفكره في اقناع المقابل، لان احنا ما عندنا سلاح، ما عندنا قيود، ما عندنا صياغ نضرب بها على المجتمع، ما عندنا غير الكلمة. هاي الكلمة يجب أن تنبع من فكر صافي وقلب شبي صافي، فعلينا أن نطور فكرنا ونصفي ونعمل على القلب ونصفي، وبالتالي سوف تكون الكلمة خارجة من القلب، وما خرج من القلب وقع وين فيه؟ ولذلك المجاز من العلوم المهمة جدا، وهو استعمال التعابير وألفاظ قليلة لإيصال معاني كثيرة. ولذلك ينقل أنه بعضهم ينقل عن الإمام في الهمزة يقول ما رأيت بليغا قط إلا وله في القول إيجاز وفي المعاني إطالة. ولذلك نهج البلاغة هو كما يقول كلام علي، علي الكلام، كلام علي شبيه علي الكلام، وكلام الأمير أمير الكلام. واضح إن شاء الله. فهذا من خلال استنتجون إذا الله وفقنا ونصل إلى السجع، تشوفون أنتو شلون المعاني نبدأ نتلاعب بها وتتدفق، يعني كالسيل هذا من اللسان المنطق أو اللسان البلاغي أو الفصيح حتى يمسك بالقلوب ويجذب القلوب الإنسان. هذا الكلام يعني بمقتضى الحال، والناس بفطرتها تحب شنو الكلام البليغ نسميه الإيجازي. طبعا في بعض الأحيان نحتاج إلى الأطناب، وهذا الإيجاز واي مهم سراح يدخل الموارد ما إن شاء الله. هو دول أهل الفكر أهل المعرفة المستعجلين يقول لهم صح النصيحة نصيحة زين، شوفين الكلمات الإلهية جدا موجزة وتحمل من المعاني بحور من المراتب. بس عرفنا الإيجاز، عرفنا المساواة، الإطناب شنو هو؟ عندي معاني شنو قليلة، ولكن التعبير بها شرح يكون كثير. فألفاظ شنو كثيرة كما في تشوفون الآن لما يطلع رئيس الجمهورية أو في المهرجان مهرجانات يعني بعض الأمور الأخرى اللي كلام تشوفه يطول ويعرض، هي أصل الفكرة شنو واحدة. مثلا قال نحن نحب الشعب وفي خدمة الشعب وسوف نعمل بالشعب وسوف نقدم مصالح الشعب على مصالحنا، هو أسلوب خطابي كثرة كلام وأطناب يريد يقنع الناس، بينما ولو عند مصداقية فقط يقول فقط فقط وفقط يقول أقدم الناس على نفسي. هذا إذا كان قدام ناس غلباء يثقون به يفهمون اللغة العربية كل إشكال، بس هاي الكلمة أو يقول أستعين بالحق على نفسي هذا كل إشكال. أو أمير المؤمنين يوجز الكلام يقول لما سألوه قالوا له أيهما أحب إليك الجلوس في المسجد أو الجلوس وين في الجنة، قال الجلوس في المسجد أحب إلي من لأن الجلوس في المسجد شنو رضا الله، والجلوس في الجنة رضا، وأقدم رضا الله على هذا. اللي اختصر أمير المؤمنين يقول ما عرض علي أمر فيه رضا ما عرض علي أمران فيهما رضا لله إلا واخترت شنو أشدهما على بلاغة أمير المؤمنين. هذا لذلك نقص عندنا أنه نمشي سنوات متمادية كثيرة في الحوزة ولم نختم نهج البلاغة مرة واحدة ما ختمها. هاي هم مشكلة كبيرة أخرى نضع يد على جرف مفتوح، لأن أطمئن الذي يمارس القراءة بنهج البلاغة سوف يجد من الكلام ومن الحلاوة ومن الطلاوة ومن التعابير ومن فنون البديع والمعاني والبيان ما عجزت البلغاء عن إدراكه. لذلك يقولون كلام علي وأهل البيت تحت كلام الله وفوق كلام الخالق وفوق كلام الله. ولذلك الإيجاز والأطناب والمساواة هي عبارة عن أساليب بلاغية معنوية، إما أن تكون المعاني مساوية في التعبير والألفاظ وهو ما نسميه بالمساواة، أو هناك تعبير مقتضى موجز ومعاني كثيرة وهو ما نسميه بالإيجاز، أو لا نطلب بالكلام ونصير أطناب يعني الألفاظ كثيرة وكثيرة وكثيرة والمعاني شنو؟ المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه. ما بفت شيء، خلينا نقرأ ونطبق، يعني ما بفت أفكار يعني خلينا نقول معمقة، مجرد أنه الإيجاز نعرف التعريف مالته هو إيصال المعاني الكثيرة المتكاثرة بألفاظ قليلة. راح يبين الإيجاز هو جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي، طبعا مع الإبانة والإفصاح. يعني هم راح يعرفون أن الإيجاز هو تأدية المعنى بأقل من متعارف أوصاف مع وفائها بالغرض. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر شنو بالعفو وأعرض عن وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. يقولون هذه الآية قد توافرت على خصال الخصال الحميدة، كل الخصال الحميدة جمعت مكارم الأخلاق. خذ العفو يعني اصبح عن الناس، وبالتالي تكون لك سماحة وتكون لك تواضع للناس وتكون لك شنو محبوبية. وأمر بالعرف يعني استعمل العرف في حياتك وبالتالي تواصل مع الناس، خذ بصلة الأرحام. أمر بالعرف يعني بالمتعارف، العقلاء لا يكذبون، العقلاء لا يتجاوزون، العقلاء فهذا العرف الموجود بينكما، غض البصر الطرف عن الحارم. وبعد شنو أعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين يعني تجاوز، لا يشغلك الجاهل. وبالتالي تجمع من محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق والفضائل ما عده البلاغيون من يعني يقولون هذه الآية من الآيات البليغة جدا في القرآن. لذلك يقول دليل دليل المتعارف بين الناس شنو؟ هو الناس العقلاء. لا الناس العقلاء، فإذا كان أنا أمشي بسيرة همجية فباي الله يأمرني به، لا الله يمضي. دليل دليل اي احنا بعد احنا عندنا عرف ناضج وعرف شنو ساذج. العرف الناضج هو عرف العقلاء بما هم عقلاء، وهذا العرف اما يمضيه الشارع او لا يمضيه الشارع. فلو كانت سيرة عقلائية جارية ومتعارفة بين الناس وتعبر عن شيء عقلائي مترتب يدير النظام، يمضي الشارع لما يمضي يمضي، فيأمر به لما يأمر يأمر بتلك السيرة العقلائية. مثل الأخذ بخبر الثقة سيرة عقلائية لو لا بلي. ولكن إذا كان العرف ساذج، العرف يقوم ببعض الأعمال البديئة أو أصلا خلاف السيرة العقلائية، يعني بعض الأمور يعني ينفرها عقلاء القوم أو علية القوم، لا هذا مع الشارع ما يأمر منه. ولكن أكو مدارات للناس، أكو مدارات عرفية، ولكن على أن لا تخرج عن الخطوط الحمراء التي وضعها الشارع المن الإسلام والدين. لا أكو خطوط معينة، أما دون هذه الخطوط بعد إحنا ما ننطلق إلى لين سيرة بعد يسمون. لذلك يقولون العرف الساذج والعرف شنو هو الناضج، العرف الناضج والعرف الذي يقره الشارع. ماذا اسمه دليل؟ أي خذ العفو وأمر بالعرف يا عرف. إذا العرف مطلقا سواء كان ساذج وناضج، هاي يقولون أكفت قرينة حالية متصلة تقول أن الشارع لا يأمر بالقبيح، هاي كبرى. والعرف الساذج الذي يبتعد عن 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 قبيح فلا تشمله الآية. يقول بهذه الآية جمعت مكارم الأخلاق شنو بأسرها. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، ألا له الخلق والأمر. هم هذا معنى كبير، وهذه هم البلاغيين يفتهمون شيء ألا له الخلق والأمر. ولكن لما نجي لعلم العقائد الفلسفة اللي يكون العرفان غيرها من العلوم، نجد أنهم يعني خلنا نقول قلوبهم تنتشي، قلوبهم تفرح تسر، وعقولهم تبتهج وتتراقص بهكذا آيات. لأن هذه فيها الخلق والأمر. لذلك يقولون هناك عالم الخلق وعالم الأمر. شنو عالم الأمر؟ شنو عالم الخلق؟ وهو كل الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى هو خلق وأمر، وهكذا. ثم يبين بعد ذلك أنه في بعض الأحيان توجد معاني مختلفة كثيرة متكاثرة، ولكن التعبير عن تلك المعاني بألفاظ لا تؤدي الغرض، وبالتالي يكون إخلالا لا يسمى ببلاغة وإيجاز. اضرب هذا المثال: والعيش خير في ظلال الملوك ممن عاش كالداء. يريد يقول يا بني إذا عندنا عيش أكل وشرب ودبل فوليوم وسيارة مرتبة وقاعد ببيتي وبرغد، وحتى لو يا حمق وجهل، خير من العيش الشاق في حالة العقل. لكن يقول العبادة لا تفيد ذلك، ما تفيد هذا. والعيش خير في ظلال نوكي عن حالة الحمق والجهل ممن عاش كدا. ممن عاش كدا ما مبين أنه الذي يعيش الكد في ظلال العقل. بالعكس بالعكس، العقل جنة وجنة. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وهيج مضمون عقلكم أقربكم يوم القيامة إلى الله. والعقل والعقل، وبالتالي ما يبين هذا المعنى عند البلاغين عندما يأتون إلى هكذا بيت شعر، يقول لا نستظهر منه المعاني المتكاثرة المتراكبة. وبالتالي قد أخل يشكري في هذا البيت، وبذلك يقولون ضم هذا شنو البيت حظ. المهم هسه سؤال ينطرح في المقام: ما هي أقسام الإيجاز؟ نقول أن للإيجاز اسمين. إيجاز شنو؟ مو قصر، قصر، واضح إن شاء الله. وإيجاز حاد القصر بمن؟ نعم خدنا بعد نعم إيجاز قصرين، قصر وإيجاز حاد. إيجاز القصر هو ذلك الإيجاز الذي هو شنو؟ فيه جوهر وروح الإيجاز، أي أن المعاني كثيرة متكاثرة عميقة وتذكر بألفاظ شنو قليل. هذه الألفاظ قليلة وتعبر عن معاني كثيرة. فالألفاظ تامة أو تامة؟ تامة، لا يوجد حدث بين بالألفاظ، ولكن هذه الألفاظ تحمل من العمق المعنوي الشيء الكثير، كما في الآية. هذه آية جدا بليغة: ولكم في القصاص. القصاص شنو؟ شنو القصاص؟
قتل
بالقتل. قتل بالقتل. زين، شلون القتل بحياة؟ حياة؟ هذا معنى الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويا يا فلان وفلان، يا أهل السيرة المدري شو اسمها، شلون معاني؟ يابا إذا قصيته، والقصاص بها معنى الاقتصاص بحق لو بباطل،
بحق
سوف يكون هناك رادعية، وهذه الرادعية سوف تشمل القاتل قبل قتله، وبالتالي سوف يكون هناك فرصة من العيش المشترك والتآخي والتراحم بين الناس، وكل من يفكر بالقتل فسوف يكون مصيره القتل. هاي وصلنا. وبالتالي سوف تنفتح أبواب الحياة على الناس، والدنيا والحياة هي رأس مال الإنسان. ولذلك كل هذه المعاني بعمقها جعلها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في الجاهلية كانت تقدم هذه العبارة: القتل أنفى بالقتل. طبعا وهذه العبارة بليغة مو بليغة، بس ما ترقى إلى مستوى بلاغة ولكم في القصاص حياة. القتل أنفى بالقتل، يعني إذا تقتلون راح ينفي القتل عنكم بحق لو باطل. بليغ
بالحق، راح يقتلون بدون حق، بدون
حقانية. هذا بالقتل أنفى بالقتل، صحيح. ولذلك جاء القرآن فقال: ولكم في القصاص حياة. هذا القصاص اللي هو قتل بالعدل، فيه رادعية للقاتل، ومتى ما علم أنه إذا قتل امتنع عن القتل فتأتي الحياة، وهكذا. ولذلك عندما جاءت هذه الآية رفعت استعمال القتل أنفى طبعا، وهذا ما يسمى بإيجاز القصر، وهو مطمح ونظر البلغاء وأهل الفن وأهل المعاني. وبعضهم قال كأكثر بن صيفي: البلاغة شنو هو الإيجاز؟ يا إيجاز قلنا إيجاز القصر، إيجاز القصر أي أن الألفاظ تامة ولكن تحمل من المعاني ما فيها العمق الكثير. اهدنا الصراط المستقيم، شنو معنى هذا؟ واحد لو شوية تذكر يتأمل، اهدنا هداية تشريعية تكوينية، الصراط المستقيم، الصراط أكو صراط مستقيم وأكو صراط غير مستقيم، الصراط المستقيم يعني أقصر الطرق ضربها اللهم سيرني وفي أقرب الطرق للوصول إليه، والصراط المستقيم هو أقصر ال... و و و وهنا نستعمل الصراط المستقيم يعني شنو خطه أمشي عليه؟ لا يا لا يا رب اهدني الطريق الواضح، الطريق اللاحق، الطريق البين الذي هو كالصراط المستقيم. ثم حذفنا الطريق الواضح النير البين الذي هو كالصراط المستقيم وجئنا بالمشبه به مكانه، هذا ما يسمى بالاستعارة وسوف تأتي إن شاء الله في علم البيان إن شاء الله. وهذا القسم الأول وهو إيجاز القصر، وفي مقابل ذلك إيجاز الحد. إيجاز شنو؟ الحدث، يعني عندنا حدث لو ما عندنا حدث، عندنا حدث بمن بالألفاظ فيحدث شيء من العبارة ولكن لا يقل بالفهم، واضح إن شاء الله؟ طبعا وإذا أردنا أن نحدث لابد من قرينة ولا قرينة، ثم بعد ذلك يعدد موارد، يعدد هو موارد متعددة علما لإيجاز الحد، تقريبا تصل إلى 12 طريق أو 12 مثال لذلك. مثلا حذف الحرف كما في قوله تعالى ولم أكو بغيا، حصلها شنو؟ ولم أكن بغيا. طبعا واضح هسه البلاغة وروح البلاغة بهذا الثاني أم الأول؟ روح الإيجاز في البلاغة في القسم الأول من هو؟ من إيجاز القصر مو إيجاز الحذف. أما إيجاز الحذف فيه من البلاغة شيء، فيه من المعاني شيء آخر، ولكن روح البلاغة حقيقة البلاغة الإيجازية في القسم الأول للقسم الثاني. ولم أكو بغيا حذفنا فقط النون، أو في بعض الأحيان نحذف اسم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إيجاز الحذف يأتي إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم. إذا أكو سؤال أو شيء أنا بخدمتكم إن شاء الله. من عددكم اليوم في الحضور؟ ملي؟ ما شاء الله. الحمد لله. أنا بعد هاي أنا بقول لك سمعت الشيخ سجدة شكر إن شاء الله. أسألكم الدعاء.